الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ذكرنا هذه الآية وهي 98 بعد 100 وبعدها 99، وفيها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في أيام الحج أن الإنسان يبيع ويشتري يجوز له ذلك، وكانوا يتحرجون في أول الإسلام أو حين أمروا بالحج، فأخبر الله عز وجل أن هذا لا مانع منه لمن يحتاج إليه، وإن كان من حج ولم يتعرض لذلك هذا أفضل له. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، والابتغاء معنى الالتماس، الالتماس أن يلتمس من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة من عرفات خروج كل المسلمين، كل الحديد الموجودين في عرفات، آلاف مئات الآلاف ملايين من الحديد يخرجون كما يفيض الإناء حين يمتلي إلى آخره، يفيض من كل كذا، هؤلاء كذا يفيضون من عرفات فيخرجون منها متوجهين إلى المزدلف. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إمتى تكون الإفاضة من عرفات؟ راح يخرج من عرفات، قلنا عرفات هذه من الحل، من الحل اسمها عرفات، اسمها المشعر الحلال، المشعر الحلال من الحل. يذهبون إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام، هذه المزدلفة تسمى بجامع المشعر الحرام، يبقى يرجع تاني للحرام، كانوا في عرفات. ولذلك قلنا أنه لابد في مناسك الحج والعمرة من الجامع بين الحل والحرام، لابد في مناسك الحج في مناسك العمرة من الجامع بين الحل والحرام. في الحج الإنسان المكي وهو في مكة يخرج من بيته ويتوجه إلى عرفات، لأن بيته في الحرم هيخرج إلى عرفات وخرج إلى الحل. طيب في العمرة هذا المكي إذا أراد لا ما ينفعش يخرج من بيته بالعمر، ولكن يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الحل ويأتي من الحل بالعمرة. على ذلك هنا لابد أن يجمع بين الحل والحرم في مناسك الحج ومناسك العمرة. في الحج له أن يخرج من بيته وهو محرم يلبس الإحرام كل بيته حج، لأنه سيخرج إلى الحل من الحرم إلى الحل، لكن في العمرة هيخرج من بيته ويروح على الحرم على طول، هيروح يطوف. يبقى هنا ما داش بالمناسك من أولها ولم يتعرض للحل والحرم، فذلك أمر بالخروج إلى الحل من التنعيم والجعرانة وغيرها ثم يأتي إلى الحرم. أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال. هنا في الإجماع نظر في مسألة، هذا إجماع إن خالف الحنابلة في ذلك واعتبروا أن هذا وقوف، لكن فرق بين المعذور وغير المعذور كما قدمنا في الحديث السابق. فإذا كان ليس معذورا لابد أنه يرجع تاني ويقف في عرفة في وقت الزوال لغاية ما تغرب الشمس، فإن لم يفعل ذلك فعليه دم، فعليه دم. يقول العلماء: من أفاض قبل غروب الشمس، لو أنه وقف في عرفة لغاية قبل غروب الشمس بساعة وبعدين قال حمشي دلوقتي قبل الناس، هنا هل يجوز له ذلك؟ لا، ما يجوز له ذلك. يبقى هنا لابد يا إما يرجع تاني إلى عرفة بحيث تغرب عليه الشمس هنالك، يبقى جمع بين الليل والنهار، يا إما أنه حيكمل ومش حيرجع، يبقى عليه دم، عليه دم. ودائما لما نقول عليه دم يعني عليه يذبح خروف ويوزعه لفقراء الحرم أو يشارك في سبعه بدنة. يبقى كلمة دم دايما لما تيجي في كتب الفقه معناها أقل ما يجزي، اللي هو ما يجزي في الأضحية خروف أو مازة في سن المجزي فيه أو سبع بدنة. فإذا أراد الفقهاء أكثر من ذلك يذكرونه، زي الإنسان الذي يجامع أهله وهو محرم فسد الإحرام بتاعه بطل الحج بتاعه، يقول مش عليه دم ولكن عليه بدنة، عليه بدنة. يعني هنا لما يقول دم يبقى أقل ما يكون خروف، لكن في الأشياء مثل هذه يقول عليه بدنة يعني عليه جمل أو عليه بقرة مكان الجمل. يبقى الذي يفيد من عرفات قبل الغروب لابد أنه يرجع تاني حتى يكون بعد الغروب موجودا في عرفة، وإلا يلزمه دم. الوقوف بعرفة، إذا وقف الإنسان بعرفة وهو راكب، هل ممكن يتيسر لكل الحديدة؟ ما يتيسرش لكل الحديد هذا الشيء، ولكن إذا فعل ذلك هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هذا شبه مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جمال، ما فيش الآن جمال عشان يقف عليه يركب عليها، مش بلا سيارة يقعد بداخل السيارة، مش هتفرق بقى جوا السيارة ولا جوا القيمة. فهنا المهم يكون موجودا في عرفة، سواء كان واقفا سواء كان قاعدا سواء كان مضطجعا، المهم أن يذكر الله عز وجل في هذا المكان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب كما يقول جابر رضي الله عنه حتى أتى الموقف، يعني أتى عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. الصخرات دي فين؟ هذه الصخرات عند جبل الرحمة. جبل الرحمة معروف هناك أسفل جبل الرحمة، ما طلعش جبل الرحمة عليه الصلاة والسلام، ولكن وقف أسفل هذا الجبل، أسفل الجبل ركب الناقة بتاعته، هذا المكان اللي وقف فيه عليه الصلاة والسلام. جبل الرحمة هذا في وسط عرفة، نص في وسط عرفة جبل الرحمة، وكثير من الحجاج يشغل نفسه بأنه يروح لجبل الرحمة ويطلع جبل الرحمة، يأخذ وقت وينهك نفسه ويتعب نفسه ويحر عليه شديد جدا، وفي شيء ليس من السنة. إنما إذا وقفت في عرفة في أي مكان من عرفة الموقف صحيح. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وكل عرفة موقف، كل عرفة طالما أنك داخل حدود عرفة، من أي مكان في عرفة تقف فيه، المهم أنك تكون بداخل عرفة وأنك تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقف ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى بما ييسره الله سبحانه وتبارك وتعالى له من الدعاء. حيدعو من وقت الظهر لغاية دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، كان في هذا الوقت صلى الظهر صلى الله عليه وسلم والعصر، جمع تقديم في نمرة. نمرة مش من عرفة، نمرة وادي قبل عرفة، بين عرفة وبين المزدلفة، وإن كان بين عرفة وبين المزدلفة حدود بين الاثنين، يعني جزء بتمشي حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو لغاية ما تصل إلى المزدلف. هذه الأماكن ما هياش من المزدلفة، جزء منها الأخير اللي قبل عرفة على طول اللي هو نمرة، وهو نفسه في بالعرض بتاعه كله وادي عرنة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن وادي عرنة. هذه الأماكن وإن كانت من الحل ليست من الحرم، وأيضا ليست من عرفة، فالوقوف بحرف داخل الحدود بتاعة عرفة هي معروفة هناك. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، هذا في صحيح مسلم. وروى مالك في الموطأ بلاغا قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة، خد بالك في وادي في أول عرفة أو قدام عرفة، هذا اللي هو عرنة ليس من عرفة، ما توقفش في هذا المكان، ولكن ادخل بداخل عرفة. برضو المسجد نمرة، هذا المسجد الجزء الأمامي منه أول 3-4 صفوف 5 صفوف من هذا المسجد هو من نمرة، هو من نمرة، باقي المسجد وراء كله من عرفات، من عرفات. طب ليه هم مخليين ومن نمرة مدخلين فيه؟ لأن المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما خطفش في عرفة، كانتش الخطبة بعرفة، ولكن كانت في نمرة بر عرفة اللي هي الناحية الشرقية منها ناحية تجاه القبلة، تجاه القبلة في نمرة خطب هناك، عملت له الخيمة وقف صلى الله عليه وسلم خطب، دخل بعد ذلك على عرفة بعد ما صلى الظهر والعصر في نمرة. لذلك موقف الإمام الخطيب اللي بيخطب يكون في نمرة، وبعد ذلك يدخلون في عرفة. يبقى هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في المكان الذي أشرنا إليه، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن عرفة كلها موقف. لما يخبرنا هنا في هذا الحديث قال عرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. يبقى الأماكن بتاعة المناسك أماكن حددتها الشريعة، ما هيش بمزاج الإنسان حقف هنا وخلاص، لا هنا لك لا تقف في هذا المكان، يبقى لا يجوز لك إلا أن تكون بداخل عرفة. هل ممكن تقعد في المسجد اليوم كله؟ أقعد المسجد في المسجد اليوم خارج المسجد، بس المهم ابعد عن الجزء الأمامي من هذا المسجد. وإن كانوا هم برضو عملوا طريقة ذكية هناك إن الداخل العرفة مش ممكن يدخل من الأمام، كل اللي بيدخل العرفة يدخل من الخلف. يبقى حتى لو فرضنا إنسان دخل في المسجد بتاع نمرة وقعد في مقدم المسجد اليوم كله، عمره ما هيطلع إلا من آخر من مؤخر المسجد، هيدخل من الأمام، يبقى على ذلك هيمر بعرفة وهو فيه، وهذا شيء حسن. الغرض أن المؤمن إذا شاء مكث في المسجد، في الخيمة، في الأرض، في أي مكان، المهم الدعاء في هذا اليوم. قال لنا والمزدلفة كلها موقف، اللي هيروحها بعد كده المزدلفة، وقال ارفعوا عن بطن محسر، عن بطن محسر مكان بين المزدلفة وبين منى، العرض بتاعه ما يتجاوزش 20 متر مثلا، العرض بتاع هذا المكان، هذا المكان اللي حسر فيه أصحاب الفيل وأنزل الله عز وجل عليهم طيرا بأبابيل ترميه بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأكول. فهذا المكان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نسرع في هذا المكان، مكان كان فيه عذاب، عذب قومه أبرهة وجنوده اللي كانوا جايين يهدمون الكعبة، فعذبهم الله وأهلكهم في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عنا أن احنا نمكث في هذا المكان. لذلك كأما وصل لهذا المكان أسرع صلى الله عليه وسلم فيه لغاية ما عدى 20 متر بتوع هذا المكان اللي هو اسمه بطن محسر. يوم عرفة هذا يوم عظيم، وده يوم العمر بالنسبة للإنسان الذي يحج، اليوم اللي تغفر له الذنوب، الله سبحانه وتبارك وتعالى يرفع درجات ويرجعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، كالحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. يوم عرفة هذا أكثر يوم في السنة يعتق الله عز وجل فيه العباد، أكثر من رمضان وأكثر من ليالي رمضان، أكثر يوم في السنة يعتق الله عز وجل فيها من العباد ممن استحق النار يعتق في يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل يدنو من عباده ثم يباهي بهم الملائكة، يقول ما أراد هؤلاء، لكأنه يقول الملائكة هؤلاء إن أنت قلت عليهم في يوم من الأيام لا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد، أنتوا بس اللي بتسبحوا، طب دول جايين يعملوا إيه؟ فالله يباهي بعباده الملائكة، يقول ما أراد هؤلاء. لذلك كما ذكرنا إن في هذا اليوم يستحب المؤمن أن يكثر من ذكر الله، يكثر من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء في أي مكان، اللي بيحج ولا ما بيحجش، من أفضل الدعاء في هذا اليوم، ولكن الحديث أفضل أفضل. فيقول هنا وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا من أفضل الذكر ومن أفضل الدعاء توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيستحب الحاج أن يجمع بين التلبية وبين التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في هذا اليوم. أيضا يقول العلماء إنه يوم عرفة في صوم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين، السنة اللي فيها وسنة المستقبل، يكفر ذنوب عامين. طيب يكفر ذنوب عامين، هل كل الناس كل المؤمنين في عرفة وفي غيرها؟ يقول العلماء إنه يستحب صوم عرفة إلا بعرفة، إلا بعرفة، على خلاف بين العلماء. ليه؟ جاء في حديث رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب صلوات الله وسلامه عليه. في يوم عرفة عند العصر أم الفضل اللي هي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم كوز فيه لبن عشان الناس يشوفوا هل هو صايم ولا مش صايم في هذا اليوم، فوقف أمام الناس وشرب صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه ليس صائما عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمته بالأمة أنه لو صام في هذا اليوم هذا يوم صعب والمشقة فيه شديدة جدا، الحداد لما بيوصل عرفة بيكون تعبه، ولما يعود لغاية وقت الظهر ويصلي الظهر بيكون خلاص تعب، علشان يدعو بقى يدعو من الظهر لغاية المغرب، ولسه المغرب بقية الرحلة حيتوجه إلى المزدلفة، يمكن ماشي يمكن راكب صعب. فلذلك لم يستحب الصوم في هذا اليوم للحداد، لكن لغير الحاد يستحب له ذلك، يستحب له صيام هذا اليوم، يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب عامين، الحج نفسه يكفر ذنوب العمر كله. يبقى على ذلك عندك ذنوب العمر كله يكفرها الحج، أحسن في الحج وفي المناسك، ولا داعي للصيام في هذا اليوم طالما أنك لا تقدر على ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. طب هو عبد الله بن عمر يقول: وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا أنهى عنه، حتى لا يقول إنسان أنه يحرم يحرم، لا ما يحرمش ولا حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أن الأمة يشق عليها ذلك، إذا صام بقت سنة، يبقى الكل يصوم في هذا اليوم، لذلك أفطر عليه الصلاة والسلام حتى لا يشق على الأمة. يبقى في عبادة أخرى لا تقصر بها ولا تخل بها، وهي عبادة الدعاء والذكر. إذا كان الصيام يعطل عن ذلك، والغالب أن هذا يكون، يبقى لا داعي للصيام. والله إنسان متعود أن يصوم وهذا لا يعطل عن ذلك، يبقى له أن يصوم. لذلك ابن عمر قالها تفقها، قال: لا أفعل ولا أمر به، ما أمرش حد أن هو يصوم ولا أنهى عنه، لا أمر. يبقى على ذلك ما تشغلش نفسك بقى، لما تلاقي إنسان صايم لا افطر لا افطر، وتقعد تجادل وانت عارف لا جدال في الحج، قال صام صام افطر افطر، ما لكش دعوة، خليك في حالك أنت فقط. إنما إذا سألك إنسان النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم، أيبا لي عليك تجاوب: لا ما صام صلى الله عليه وسلم. طيب إنسان صايم، ما أنتش مش شغلتك إنك تروح له تقول له افطر النهار لازم تفطر عشان كذا، وتلاقي يشغل الإنسان نفسه بحاجات مش بتاعته، ما لكش في هذا الشيء، اللي صام صام اللي ما صام ما لكش دخل بهذا الأمر. وخاصة إن الفقهاء يذكرون إنسان يصوم في هذا اليوم إذا كان وجب عليه الهدي، من وجب عليه الهدي وليس معه هدي تمتع هيعمل إيه هذا الإنسان؟ هيبقى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. إمتى الثلاث أيام في الحج؟ لما يتلبس بالمناسك، استحب له أن يكون يوم سبعة وثمانية وتسعة، سبعة وثمانية وتسعة، بعد قلت احرم قبل كده وخليها ستة وسبعة وثمانية. يبقى على ذلك قد يأتي على إنسان هذا اليوم هو صائم، صيام واجب عليه اللي هو مكان الهدي، فعلى ذلك لا تشغل نفسك بأنك تقول للإنسان افطر ولا صوم، مش بتاعتك، إلا صام صام، إلا افطر افطر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه افطر. ولذلك جاء عن العلماء، يقول عطاء وهو فقيه مكة، عطاء بن أبي رباح، في صيام يوم عرفة قال: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، يعني أما حج يكون الحد في الشتاء أقدر أصوم يوم عرفة، أحب أصوم يوم عرفة فيه. طب إذا كنت في الصيف لا، هذا يشق علي مش هنعرف ندعو، فأنا لا أصوم في الصيف. بعض أهل العلم يرى أنه يجب الفطر في يوم عرفة، إنه يجب هذا، لما يدلنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالإفطار نقول يجب، لكن ما فيش حديث بذلك، ولا داعي أن احنا نقول يجب هذا الشيء. كان عثمان ابن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة، إذا كان في من الصحابة من يصوم، عرفوا أنه هذا ليس عليهم أنه اسم في أن يصوم في يوم عرفة، يجوز يصومون وهم حجاج ويجوز لهم أن يفطروا. يقول ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إلي من اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصوم بغير عرفة أحب إلي، يعني غير الحداد اللي في بلادهم يصومون يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين، وما ننساش أن يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، والنهاردة يوم عاشوراء، يعني اللي أصبح وهو ناوي الصيام هذا حسن، اللي ما نواش الصيام وما أكلش يجوز لهم يبتدي من الصيام الآن، ينمو الصيام طالما أنه لم يفطر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هيتوجهون من عرفة إلى المشعر الحرام اللي هي المزدلفة، يبقى هيخرج عرفات في أقصى المشرق، يعني بالنسبة لأماكن المناسك، قلنا الكعبة هنا في الغرب، يبقى في الشرق هناك هيبقى عرفة، عرفة إلا قبلها على طول هو متوجه تبقى المزدلفة، بس في مكان بين عرفة وبين المزدلفة ليس من المزدلفة وليس من عرفة اللي فيه عرنة وفيه نمرة، ومكان حوالي 4 كيلو لغاية ما يوصل للمزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات تتوجهون إلى المزدلفة، كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة؟ يذكر العلماء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، هذا في صحيح مسلم من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، يعني من عرفة إلى المزدلفة. فإذا وجد فجوة نص، فإذا وجد فجوة نص، العنق سير فيه شيء من السرعة، فيه شيء من السرعة، النص أسرع أشد سرعة. يبقى هنا في خروجه من عرفات في توجهه إلى المزدلفة كان يسرع عليه الصلاة والسلام، ما كانش يجري بالناقة بتاعته، ولكن كان يسرع شيئا شيئا، يعني زي نقول يمد. طيب إذا وجد فدوة، يعني مكان متسع، نص أسرع أكثر، ليه؟ عشان يوسع الغير، عشان يوسع الغير. يبقى هنا الطريق في حقوق ليس الطريق لك وحدك عشان تقول أنا مش طريق على مهري وبرحتي وأعمل، لا لا لا، الطريق للناس كلها. وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 130 ألف واحد الحجاج، هذا عدد كبير، الآن يوصل 4 مليون و5 مليون أعداد ضخمة جدا. يبقى هنا مراعاة الطريق، فهنا كان يسير العنق يسرع شيئا، فإذا وجد فدوة مكانا فارغا نص، يعني أسرع أكثر عليه الصلاة والسلام. ولكن كان البعض من الأعراب يسيرون سيزمون الإضاع، شيء جري معهم حاجات تشخشخ في الطريق وتعمل إزعاج للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإضاع، البر ليس بالجري، الإضاع الجري، فهو كان يسرع لكن مش جري. فهنا ليس البر بالإضاع، وهنا يعلمهم إن الهدوء، وإنه لو أنت جريت ممكن تخبط حد، ممكن تأذي حد مع الزحام الشديد، يبقى خد بالك في هذه الأماكن، إن احترام المناسك، احترام الناس السيرين والراكبين. فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.